موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
كيف يصبح الإنسان كنائسيا؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الثقافة الكنسية ليست بالمعنى العام الشائع في الإعلام ولا حتى في الكتب الدراسية، وإنما هي كيف يصبح الإنسان كنائسيا. أشرنا إلى هذا في عجالة سريعة في كتاب الوجود شركة للمطران يوحنا زيزيولس الطبعة الأولى. التعبير الذي ورد عند آباء الكنيسة باسم الإنسان الكنيسي Ecclesiastical Man، يعني فما هي الحقائق الحية؟ لأن هنا في الثقافة أحيانا بنتكلم عن أفكار، والأفكار عطية من الله، لكن في هنا في الثقافة الكنسية ميزة، وهي إن الفكرة في التعليم المسيحي الصحيح لا تعطي الحياة، فكرة تعطي استنارة، والفكرة الصحيحة تقاوم الأفكار الخطأ، والفكر هو عمل إلهي في الإنسان، لأنه يأتي نتيجة الاستنارة بالكلمة لوغوس. ربما نقول لوغوس أحسن، عشان حد يفتكر إحنا بنتكلم عن اللوغوس. The Logos كلمة، لأنه هو النور الذي كان ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. لكن إحنا هنا بنتكلم عن الحياة، وفي رسالة داجنيتوس من مصنفات القرن الثاني وربما منتصف الثالث، بيتكلم على شجرتين، شجرة المعرفة وشجرة الحياة. وبيقول داجنيتوس، والرسالة دي ربما كاتبها كليماندوس الإسكندري، يعني هو المؤلف لم يضع اسم على الرسالة، ودي بيؤكد إنها كتبت في أثناء عصر الاضطهاد، فالمؤلف مش عاوز مشاكل مع السلطات الرومانية فما حطش اسمه. بيقول في رسالة إن المعرفة والحياة ملتصقين ببعض، وإن مشكلة آدم إنه كان يأكل أولا من شجرة الحياة، فأكل من شجرة المعرفة عن سوء اختيار، ولو كان أكل من شجرة الحياة لكان قد أكل من شجرة المعرفة بعد ذلك، لأن الحياة تزرع المعرفة، الحياة الصحيحة تزرع المعرفة الصحيحة، والحياة الفاسدة تزرع المعرفة الفاسدة. طيب احنا لما بنتكلم عن الحياة بنقصد ايه بالضبط يعني بالتحديد؟ يعني لألا تصبح كلمة الحياة كلمة مجردة أبستراكت ملهاش مدلول في الواقع، يعني تتحول كلمة الحياة إلى فكرة. احنا قلنا إن الفكر لا يعطي الحياة، ولذلك يقول الرب يسوع المسيح له المجد: جئت لكي يكون لهم حياة وتكون هذه الحياة بوفرة. ده الترجمة الحرفية. يعني فإيه هي الحياة اللي بيتكلم عنها رب الحياة؟ الحياة هي الوجود الحقيقي للإنسان الذي يعود إلى شركة الإنسان في الله، لأن الله مصدر الحياة. في وجود، وهي مشكلة آدم أنه أراد أن يوجد بدون الله، وهي مبدأ التلمذة اللي وضع الرب يسوع المسيح: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. إنكار النفس هنا مش كراهية الحياة، إنما إنكار الحياة التي ليس لها شركة مع الله، الأنا أو الذات أو الوجود الذي ينحصر في داخل الكيان الإنساني. وعندما ينحصر في داخل الكيان الإنساني يفقد الإنسان الحياة. ليه؟ لأن الوجود الحقيقي هو شركة في حياة الله، وهو شركة في حياة الآخرين، وهو وجود جوهره المحبة، والمحبة لا تقوم لها قيامة إلا بالشركة. لكن لما الإنسان يحب ذاته ويجعل ذاته هي مصدر حياته، يتقفل على نفسه بالتعبير النسك القديم، ويصبح الإنسان له وجود مزيف، يظن أنه هو الوجود الحقيقي، وجود مزيف. والوجود المزيف ده ممكن يستغرق عمر الإنسان كله. فلا ينتفع بشيء ولا ينفع غيره، لا استفاد ولا أفاد كما نقول في اللغة العربية. وجود الحقيقة، وجود شركة، والشركة جوار المحبة، والمحبة هي التي تفتح مجالات الشركة. دي الحياة. ففي داخل هذا الوجود الحقيقي ينبع الفكر، الفكر المرتبط بالحياة، الفكر الذي لا ينزع الحياة عن الآخرين، ولا يضرب في الآخر، ولا يحطمه، ولا ينكر وجوده، ولا يرفض التعامل معه، وإنما هو فكر ناتج من حياة حقيقية، وأصبح فكر حقيقي يمد يد السلام والمحبة والصفح والغفران والتواضع والسلام والقبول، بل والتنازل عن الحياة إن أمكن ذلك حسب ظروف وجود كل إنسان منا. الوجود الحقيقي، الوجود الحقيقي ينشئ الفكر الحقيقي. احنا هنا إخوة عندنا معادلة مع الله صعب. إما أن الفكر يصبح مصدر الحياة، وإما أن الحياة تصبح مصدر الفكر. الفكر يصبح مصدر الحياة، ده هو التزييف اللي حصل في حياة آدم الأول. يوم تأكل تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. هو يعني هنا الحياة المنفصلة عن الله، الحياة التي لا وجود، محصور في داخلها، لا يمتد ولا يقبل ما هو من الخارج، لا الله. ولذلك لما تقرأ تكوين 3 تلاقي إن في سفر التكوين العلاقة الانسجام اللي كانت موجودة بين الرجل والمرأة انتهت. وهنا في سفر التكوين بالذات يا إخوة تقرأ تكوين 3 كويس، يعني مش ضروري توافقني على الكلام اللي أنا بقوله قبل ما ترجع للكتاب المقدس نفسه. ترى سفر التكوين صح 3، وأنا أقرأ لك من الكتاب المقدس مباشرة من الترجمة البيروتية لأنها أكثر الترجمات انتشارا بيننا إحنا. الإنسان سمع صوت الرب عند أبوب ريح النهار، فاختبأ وامرأته مواجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. أخذ بالكم التعبير ده، استخبى في وسط الشجر. تصرف صبياني بيبين يعني أن آدم هو يعرف أن الله كائن في كل مكان، ويعرف أن الله خالقه، ويعرف أن كل شيء في الجنة موجود في داخل الله. طبعا لأن الخليقة هي في داخل الله، الخليقة ليست خارج الله، الخليقة خارج الله تعليم غير مسيحي. الله يملأ كل مكان، ولا يوجد مكان دون أن يكون في الله. دي العبارة كان دائما يرددها أستاذنا الراحل الكريم المتنيح الأنبا غريغوريوس دكتور ريب عبد الله. طب تستخبى ليه؟ فنام الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ في بعض الناس الظرفاء بيقول لك إيه ده؟ هو ربنا بيسأل آدم أنت فين؟ وإزاي تقول الكلام ده؟ إزاي تنسب الكلام ده لله؟ أين أنت؟ لا، هو في هنا طبيعة التركيب اللغوي في سرد الوقائع في شكل قصة بالأسلوب العبراني القديم. واحد مستخبي في وسط الشجر، فعشان خاطر أنا بضحك لأنها يعني مش لأنها مستوى بسيط، لا أبدا، هي القوة والروعة في البساطة، ولكن في داخل هذه البساطة يوجد شيء آخر. واحد مستخبي، فأنت بتناديه بتقول له أنت فين؟ أنت فين؟ لأنه عاوز يتكلم، مش لأنك أنت ما أنتش عارف هو فين، عاوز يرد عليك. أنت اللي جاي تكسر حاجز العزلة، فالله بينادي المستخبي. طب يناديه يقول له إيه؟ أنت فين؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت. وسمعت صوتك دي فيها شيء غريب جدا، يعني ان ده حصل بعد الاكل من الشجرة، يعني بعد الاكل من الشجرة لازال ادم يسمع صوت الله، سمعت صوتك، وعارف ان هو صوت الله خالقه، وعارف ده هو صوت الأصل اللي هو خلق على مثاله وعلى صورته. لأني عريان فاختبأت. يعني الصوت هنا ضرب في التحول الذي جاء به الأكل من الشجر. حصل تحول في كيان الإنسان، تحول في الحياة. العري اللي هو الوصول إلى الوجود وإلى الإحساس بالذات بدون الله، عند غرغوريوس النيسي فقدان المجد الإلهي. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ أنت إزاي عرفت أنك أنت عريان؟ وهنا يعني السؤال ده مش سؤال ضابط مباحث أمن الدولة أو الأمن القومي دلوقتي زي ما بيسموه، لا أبدا. ده واحد مستخبي وعمل عملة كبيرة وتحول كيانه، فلازم يسأل عن سبب التغير في كيانه. مين اللي قالك إنك أنت عريان؟ من أعلمك؟ يعني هنا جينا للنقطة الحساسة في الموضوع، نقطة المعرفة. يعني أنت عرفت ذاتك دلوقتي وعرفت أنك أنت عريان، بس أنت عرفت دي إزاي؟ ده مش تحقيق النيابة، لا، من أعلمك؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ هل أكلت من الشجرة؟ هنا طبعا كان المفروض لو ده تحقيق كان يقول له: انت اكلت من الشجره عشان كده انت عريان. لا، ده هذا السؤال يعبر عن منتهى المحبه ومنتهى الرحمه الالهيه. طب انت عرفت انك عريان ازاي؟ انت اكلت من الشجره؟ اكلت من الشجره، لكن ادم لا يريد أن يعترف. فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. يعني هنا البحث عن كبش الفداء ده موضوع ضارب في كل أصفار الكتاب المقدس، يعني تدور على واحد ترمي عليه المشكلة. احنا ما بنقول يا اخوة ان التلمذة الحقيقية تبدأ بجحد الذات. جحد الذات وحمل الصليب لا يسمح بالمرة بإلقاء الذنب على الآخرين، حتى في الأمور التي يبدو فيها أن تصرف الآخر تصرف شرير. إلقاء المسؤولية على الإنسان نفسه تجعل لنا فرصة لكي نتأكد من أننا نحن لسنا الذين ساعدنا في نمو الشر. طبعا قال رب الله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ قالت المرأة الحية. يعني خذ بالك هنا، ده مش واحد زعلان وغضبان ومتضايق بيسأل المرأة. طب هو يعني هنا طبعا ان الله عارف وبيسأل، دي تستحق الانتباه الشديد. ليه؟ لان اللي عارف وبيسأل يكن منتهى الاحترام والود والمحبة لمن أساء. دي دخلت في الأدب النسك يا إخوة. لو يبقى الواحد من الشيوخ عارف إن التلميذ بتاعه عمل حاجة أو أخطأ في شيء، هذا كله يسأله رغم إنه عارف. يسأله لأن يترك له حرية الكلام، مفيش الهجوم على الآخر بالشكل اللي إحنا بنشوفه في بعض الاجتماعات أو في بعض الأدبيات القبطية المعاصرة. فقالت المرأة الحية. وكنا بقى كل واحد بيرمي المسؤولية على الآخر. فقال الرب الإله للحية، وهنا اختلف الحديث الحقيقة أو اختلف الخطاب، هنا مفيش كلام لأن الحية كانت أحكم المخلوقات التي خلقها الرب الإله، يعني أعلى في المعرفة من الإنسان. فما فيش هنا كلام للود وكلام في الاحترام للحية، لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع الكائنات الحية اللي هي بتترجم بهائم يعني، ومن جميع وحوش البرية إلى آخر الكلام. وقال المرأة أكثرت تكثيرا أكسر أتعاب حبلك بالوجع 30 أولادا إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. ما بقاش هنا في الجسد الواحد، حصل هدم للشركة. قال لأدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك. خد لبالك هنا إن مفيش لعنة جت على الإنسان، لعنة الأرض ولم يلعن الإنسان. وفي لعنة الأرض وضع الله هنا الصراع بين الإنسان وبين البيئة. أصبحت البيئة بيئة غير منسجمة مع الإنسان. فقد الإنسان الدور المذكور في مزمور 8 اللي هو إن الإنسان جعلته على بهائم الأرض وطيور السماء وأسماك البحر، أعطته سلطان، أخضعته كل شيء تحت قدميه، وبتفضل يفضل الموضوع ده في قضيان السيادة على الخليقة ماشي لحد ما يبدأ في الظهور في تجسد آدم الثاني أو آدم الأخير الرب يسوع المسيح. طب هنا احنا فتحنا موضوع آدم وحواء ليه؟ لأن احنا قلنا إن في إما إن الفكر يجيب حياة وإما إن الحياة تجيب فكر. الفكر جاب الحياة، الحياة بالشكل اللي شفناها في تكوين 3. وهنا يا إخوة يعني لمجرد الانتباه إنك ما سمعتش كلمة خطية الأصحاح الثالث، ولا في كلام عن غضب الله، مفيش. ده الله الخالق بيتكلم مع الإنسان، حتى الإنسان اللي عصاه، بل حتى كلمة المعصية لم ترد في سفر التكوين أصحاح 3. مفيش أكلت من الشجرة، ما هذا الذي فعلت يا أيتها المرأة، مفيش كلام. طبعا إحنا في التفسير بنقول العصيان، هو هنا في مسألتين في غاية الأهمية التي لا يجب أن ننساها. المسألة الأولى أن الله في صلاحه غير المحدود، الصلاح الذي لا يتوقف على الإنسان، مش لأن الإنسان صالح فيبقى الله صالح وياه، لا أبدا. الله صالح سواء كان الإنسان صالح أم طالح. والنقطة الثانية إن في الخلق هو عمل إلهي، لا يسمح الله له بأن يفشل، لأنه لو فشل ودمرت الخليقة ودمرها الشيطان الحية القديمة فهذا التدمير لا يعبر عن صلاح الله، خلق وتخلى وترك. احنا لما بنقول هنا ان الشريعة او الناموس لا يمكن ان تكون هي وحدها العلاقة التي تجمع الانسان بالله، لان الشريعة او الناموس تلقي مسؤولية الانسان، تحدد مسؤولية الانسان تحديد كامل، وتجعل الانسان في مواجهة مع نفسه. انما الخلق على الصورة والمثال والعهد والنبوة وعطية الروح القدس في الأنبياء والملوك وبقاء الخليقة رغم الفوضى التي دخلت فيها ورغم سيادة الموت، فالقصة في التكوين ليست قصة سقوط، وإنما هي قصة الموت. احنا بنتكلم عن تكوين ثلاثة، نتكلم عن الموت. ولذلك احنا كمسيحيين لا يجب ان نتكلم عن تكوين ثلاثة من غير ما نرجع لمثل ابن الضال. انا الكلام ده بقوله 5 6 7 8 مرات، لان عايز كل مسيح يفهم ان في مثل ابن الضال، ابن الضال هو ادم، وان ده شرح الرب يسوع المسيح والمجد لتكوين ثلاثة، علشان بس نفهم احنا ان الكلام الغيبي اللي بيتقال عن ادم وحواء والدخول في متاهات فكريه لا لها اول ولا لاخر، يعني ما نعرفش، لا، ادم هو حقيقه الانسان الذي يصبح مشروعا لنفسه، اللي هو الانسان اللي محتاج يتعلم اول درجه في درجات الثقافه الكنسيه ان ينكر ذاته مشروعا لنفسه ومن اجل نفسه، وليس من اجل الله ولا من اجل الكنيسه، اجل الجماعه يعني. فده مشروع محكوم عليه بالفشل، محكوم عليه بالطرد من الجنه، محكوم عليه بأنه يوم تأكل منها موتا تموت، مشروع ينتهي إلى الموت. وإحنا بنتكلم عن الموت يا إخوة دايما محصورين في الموت الجسداني البيولوجي، إنما الموت هو توقف نمو الإنسان الروح. ما إحنا بنشوف العكس في الآباء القديسين، إن بيبقى خلاص عجز وتعبان ومش قادر يمشي وجسمه تقل عليه وبقى مشتاق ليوم الانعتاق من الجسد، ولكن فكر مستنير وروحه حية، لم تتأثر روحه بشيخوخة الجسد ولا الحكمة اللي عنده تضاءلت أبدا، ده أصبح في منتهى الحكمة وفي السكينة وفي السلام، وأصبح قادر على أن يتلامس مع الجانب الأبدي في الحياة رغم أنه هو يعني جسدانيا ضعيف وعاجز. والموت مش وقف النمو بس، الموت واتجاه الذات إلى الذات. أنا بنستعمل كلمة في الإنجليزي عن العلاقات الجنسية المقفولة incestuous، ما عرفش تطلع ايه بالعربي، ان هنا في اتجاه الذات الى الذات، من الذات الى الذات. وبتوع علم النفس حطولنا تعبير جيد جدا عن شاب اسمه نرجس، شاب صورته وحب صورته مرضيش يسيب الصورة بتاعته لما شافها في جدول مية، وقعد يبص في صورته اللي بيحبها لحد ما مات من الجوع. النرجسية، النرجسية هي صورة لآدم الأول، والنرجسية تعالج بجحد الذات، جعل الذات الذي يؤدي إلى وضع هذه الذات في الشركة. كان أبونا في ليمون المال يقول لي إيه؟ يقول لي أنت عايش وسط ناس فردانيين، ده بتعبير البلد البسيط العميق جدا اللي يعبر عن نظرة روحية قوية. فرداني، فرداني يعني فرد عايش في داخل الفردانية بتاعته ولا يرى أي شيء في الحياة إلا من خلال ذاته. يقول لي ما تكلموه، ما تكلمش فلان، لا ده فرداني، وإن كلمته تاخد كلام الموت، يعني تاخد الحياة الحاجات اللي فيها إحباط واللي فيها تقهقر ورجوع عن المحبة والمحملة بالغضب والإدانة والكراهية والبغضة والخوف والشك. دي كلها الفيروسات بتعبير حديث طبعا الآباء بيحطوا وراها، مش كلمة فيروس، لا بيحطوا وراها القوى الروحية الشريرة، بيحطوا وراء القوى الروحية الشريرة ديت التجاوب الموجود في داخل الكيان الإنساني نتيجة الانحلال ونتيجة السقوط. فهذه المشروع الفاشل، المشروع الفاشل ده لازم يفتدى في المسيح. وهنا يبقى في الثقافة الكنسية مش بس إن أنا بشوف الإنسان المنحصر في ذاته، لا بشوف الإنسان اللي بيتصرف وبيعيش بالحياة التي افتديت في يسوع المسيح. فأنا عايزين نقف عند النقطة دي، الحياة الجديدة. احنا ما عندناش غير كتاب واحد وهو كتاب الخلقة الجديدة الأب متى المسكين. وكل أسف ان هذا الكتاب لم يحظى بدراسة جيدة موثقة من صلوات الليتورجية، ودي مسؤوليتكم انتوا، يعني تشوفوا لنا حد يكون مهتم بالليتورجية ويرجع الكتاب. انا كان عندي نسخة وواحد استلفها وما اعرفش حصل فيها ايه، ما رجعتش طبعا، دورت عليه انا عندي فيه ما لقيتهاش. اذا دي موجودة على الانترنت وحد منكم بعتها لي التاتشمنت، ابقى يعني قول له عملت فيه معروف كبير. ايه بقى السلوك المفتدى اللي هو يشكل العصب الحيوي والجوهري للثقافة الكنسية للإنسان الكنيسي، اللي هو الإنسان اللي داء جحد الذات في المعمودية واللي داء الاستنارة في المعمودية واللي ترسم بالميرون وتناول طعام الخلود والإفخارستية. إيه هو بقى السلوك؟ أولا السلوك بمحبة. أي سلوك يخرج من المحبة ليس له مكان في الحياة الكنسية. في عبارة بنسمعها من مثقفين المسلمين يقول لك إن الله يزرع بالسلطان ما لا يزرع بالقرآن. طيب يا سيدي أحسنت، يعني أنت ممكن تستخدم السلطان عشان تزرع حاجة ويكون استخدام السلطان ده أقوى مفعول من الوعظ بالقرآن. ده اتجاه الثقافة الإسلامية احنا بنسيبه للمسلمين. انما ساعات تجد هذا الاتجاه موجود في الكنيسة، ويقول لك من عاشر القوم 40 يوم بأمنه، ان في محاولة لوضع حياة جديدة بالسلطان او مقاومة الخطية والشر بالسلطان. هيبدأ ضد العهد الجديد كله برمته. ليه؟ لأن لو كانت الخطية تزرع بالسلطان، تنزع بالسلطان، لو كان السلطان أيا كان هذا السلطان قادر على أن ينزع جذور الخطية من قلب الإنسان ما كانش في داعي للتجسم ولا للصلب. بيقول عن الرسول بولس في غلاطية: لو كان بالناموس بر، يعني بالسلطان الشريعة تخلي الإنسان صديق، إذن المسيح مات بلا سبب. أنت مش عايز كلام أكتر من كده، مش عايز كلام أكتر من كده. لو كان بالناموس بر، السلطان يزرع الخوف ويزرع الخضوع الأعمى. ويمكن النقطة الحساسة في موضوع السلطان إن الفداء يكشف للإنسان عن هدف التجديد. يعني احنا بنقول حتى هنا في وسط الشبان في أمريكا، لما روح مع الشبان قول له ما تزنيش، ما تزنيش، لأن الزنا يدمر فيك أنت، ويبدو كده لذيذ وحلو وسهل. وطبعا العيال هنا طبعا عندهم الوسائل الطبية الحديثة اللي ما بتجيبش المرض ولا الحبل إلى آخره. لا لا، هو مش انك انت بتتقي انك تاخد عدوى من مرض ينقل بالاتصال الجنسي، لا، ده يدمر فيك حاجتين. الحاجة الأولى ان المحبة تتحول، المحبة وهي قوة خلاقة قوية، تتحول إلى ممارسة جسدانية فيها احتكاك جسد بجسد، يولد هذه القوة الغرائزية العنيفة في الإنسان فيستعبد لها الإنسان، وتصبح هي القوة المؤثرة في بناء الأنانية المفرطة. احنا بنشوف إنسان أناني، أناني جدا، وأناني بدرجة لا تسمح له بأي نوع من الشركة، لازم ندور ونبحث في طبيعة تكوين حياته الجنسية. انعدام الكرم وانعدام التسامح، انعدام المحبة، انعدام الحوار وراء مصيبة كبيرة. السلوك الذي يأتي من الزنا، والزنا مش ضروري يكون زنا العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة، قد يكون الزنا بالعقل وبالفكر وبالإرادة وبالممارسات الأخرى، يعني مفيش داعي للكلام، ولكن طبعا انتوا عارفين بتكلم على ايه. ضرب الذات إخوة هو يحول السلوك الجنسي إلى سلوك أناني، وينحصر الإنسان في طلب اللذة، وتصبح اللذة هي مصدر السعادة، وتنغلق الذات على ذاتها، ويفقد الإنسان نقطة الشركة اللي هي النقطة التانية، إن بس مش بس الأنانية. ولما بنشوف إنسان أناني بخيل ما عندوش رغبة في التعاون، إنسان مملوء بالشكوك، إنسان سلوكه فيه رفض، ما هو أصلنا فيه قضية روحية نفسية عقلية معقدة جدا، وهي إن السلوك الجنسي بيخلي الإنسان الزاني يبحث عن الآخر كوسيلة للإشباع. فإذا وجد آخر لا يقدم وسيلة إشباع وليس له علاقة حميمة بمن يبحث عن الإشباع، يتشطب وجود هذا الإنسان الآخر. فالنقطة الثانية اللي هي نقطة إن الآخر ينتهي، يصبح آلة مش شخص، يصبح وسيلة وليس إنسانا. واحنا في العياده النفسيه، انا اشتغلت مع دكتور فرانك ليك في العياده النفسيه 5 سنين، تجد شكاوى، شكاوى مش من عيال صغيره، من ناس بالغين. وانا كنت في مؤتمر في نيوجيرسي، مؤتمر الشبيبه الارثوذكسيه، وقف واحد تحداني وقال لي ان ده الكلام بتاعك، الكلام بتاعك، الكلام بتاعك ده كلام خيالي. انا عندي صديقه وعايشين في سلام ومحبه. قلت له كويس، طبعا بنتكلم على امريكا هنا، ما تتجوزهاش ليه؟ ما تروحش الكنيسه تتجوزها ليه؟ قال لا انا مش عايز الكنيسه. طيب روح الشهر العقاري واتجوز. لا مش عاوز الشهر العقاري. ليه؟ اقول له ليه؟ هو مش عاوز يقول، هو مش عاوز يقول السبب، لانه السبب هو انه مش عاوز يرتبط. لان مدام اللي قال لي لما يختلفوا انت في سكتك وانا في سكتي، وانا اروح ادور على واحده تانيه، ولا هي تسيب وتروح دور على واحد تاني، ده يعني مستوى في السلوك بنشوفه تقريبا كل اسبوع. يجي واحد يقول لي انا خلاص سبت فلانه. ليه يا حبيبي؟ لا مش عارف ايه. وتلاقي بقى الحاجات سبب الفرقه حاجات تافهه، لا في رايي انا لا تستحق الذكر ولا يجب لمسيحي حتى ان هو يتوقف عندها ويفكر فيها. ما علينا، مش عايز اضيف في النقطه دي. فالسلوك غير المفتدى هو سلوك محصور في الذات، سلوك يفتقر للمحبه، سلوك ينكر الاخر، سلوك يعتمد اعتماد مطلق، قباك من الكلام، اعتماد مطلق على الفكر ولا يعتمد على الحياة. ازاي يعني؟ الحاجة اللي اعرفها اعملها، واللي ما اعرفهاش ما جيش ناحيتها. يعني يصبح وسيلة الاتصال بالاخرين هي المعرفة، بينما من المفروض علي كمسيحي، وانا اشدد على كلمة المفروض، ان اقبل الاخر كما هو، سواء عرفته او لم اعرفه، مجرد انه اخر. لان هنا الرب يسوع المسيح هو بيوبخ الهالكين في اليوم الاخير، كنت عريانا وكنت مسجونا. ما بيسالش الانسان انت عريان ليه او مسجون ليه او مريض ليه. يعني ما فيش هنا فكر يسبق التصرف، في الرؤيه، الرؤيه اللي بيقول عنها واحد، بيقول عنها واحد نبأ نساك، من استطاع أن يرى أخيه فقد استطاع أن يرى الله. يا سلام. أيوه، لأنه عنده الرؤية التي تجعله، التي تجعله قادر على أن يتجاوز الذات، جرى الآخر. طب دي ما تجيش بالصلاة والصوم بس. الصلاة والصوم دي الوسيلة نمرة ثلاثة، إنما قبل الصلاة والصوم في اشتعال المحبة الإلهية في قلب الإنسان. في نص لإسحاق السورياني أظن الموجود بالعربي، وإذا مش موجود بالعربي نترجمه، بيقول الإنسان اللي تمتلئ منه، يمتلئ قلبه من المحبة الإلهية، يصلي حتى من أجل الحشرات الزاحفة، تعابين والتنانين، ويتمنى أن تتوب حتى الأرواح الشريرة. شوف لما رأى النص في اجتماع هنا في عندنا في الكنيسة، واحد اعترض قال لي إيه ده؟ إيه اللي خلي، قلت له بيتمنى أن الشيطان يتوب. طبعا الشيطان ما بيتوبش. قال لا احنا المفروض نكرهه. قلت له الكراهية للشيطان تولد الخوف في قلب الإنسان، لكن المحبة الإلهية التي تجعلنا نشفق على هذا الكائن البائس تخليني ما خافش منه. الكلام ده غريب على الأذان، عصر التخويف من الشيطان واستخدام أسلوب الخوف في المجتمعات اللي هي أصلا تعود إلى سبب سياسي، والحكم الاستبدادي الذي يعيد تشكيل الفكر الديني، فكر خوفنا الدينونة من النار إلى آخره، لما من الخطية، لما يصبح ده هو مركز الوعي في الفكر الديني. أنا بتكلم طبعا عن فكر المسيح هنا بشكل خاص، بيبقى ورا دي أصلا مدرسة سياسية ربت المجتمع على السلوك الاستبدادي وانعدام الرأي، انعدام الحرية والخضوع للسلطة المطلقة، وبالتالي يبقى في السلوك السلبي ان انا بتجيب لي حاجه كبيره اسمها الشيطان بتخوفني منها. وانا طبعا مش عاوز يعني اتوسع في هذا الموضوع، لكن بس عاوز اقول ان الانسان هنا لما بيمتلئ بالمحبه الالهيه بيبقى عنده رؤيه، والرؤيه تعلو على كل ما هو موجود في مقاييس المجتمع. ادي لك بقى سلوك الفادي. ليك سلوك الفادي، ونرجع للعهد الجديد، مش عاوزين تخمينات ولا افتراضات. لما الرب يسوع المسيح قابل المرأة السامرية عند البئر في إنجيل يوحنا، لا قال لها يا زانية يا شريرة، وإنما كلمة عن المية، وأنا أديك مية، والمية اللي أديها لك دي هي كل من يشرب من الماء البئر ده يعطش للأبد، لكن الماء أنا أدي لك مية لو شربت منها ما تعطشيش. أنت نبي؟ روح يأتي زوجك وتعالي. قالت ليس لي زوج. ما قالهاش يا كدابة يا زانية، كان ليك 5 أزواج واللي معك ده مش جوزك. يا شوف نفس طريقة سفر التكوين أصح 3، طريقة الاحترام للخاطئ، للسقط. وبعدين ما لاش لو ما تبتيش هتروح جهنم. شاب الغني ماذا أصنع الأسر الحياة الأبدية؟ قال له بيع كل مالك وتعالى اتبعني فيكون لك كنز في السماء وتجد بقى الحياة الأبدية معايا. ومضى حزينا أنه كان ذا أموال كثيرة. ما هددوش المسيح، ما قالوش طب أنت مش عاوز تجي تتبعني هاي هتروح النار، ما هددوش. لما بعدها قال إزاي الإنسان المتكل على أمواله يجد صعوبة في دخول ملكوت السماوات. بطرس ده أصلا يعني مثل جميل جدا ومثير للانتباه. بطرس ده لعن الرب وشتم وأنكر رغم التحذير. يعني خد بالك قال له قبل أصيح ديك مرتين تنكرني 3 مرات، لكن لما سقط نظر إليه المسيح فتذكر بطرس التحذير فخرج خارجا وبكى بكاء مرا. تبقى النظرة دي نظرة العتاب، مع أن المسيح كان بيحاكم، كان في موقف يعني لا يسمح لي حتى بنظرة الشفقة، لا نظر إليه بشفقة، وشعر بطرس بشفقة المعلم بكى بكاء مرا. وبعدين رجع في الآخر، ما مسكوش عند البحيرة في آخر إنجيل يوحنا وقال له يا جبان يا اللي خفت من بنت جارية يا صفتك يا ناعتك أبدا. زكى العشار على الجميز، هبصله كده فوق قال له اسرع وانزل لأن أنا لازم أتعشى في بيتك النهارده. وقالت ما طلعت الشجرة أخويا يا حرامي يا لص يا قاسي القلب إلى آخره، ما قالوش هتروح جهنم، ما قالش بص هتروح جهنم. ده حتى في كلامه عن يهوذا الإسخريوطي كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد، اسماء ابن الهلاك. يعني حتى ده كمان حزر كما حزر آدم في الفردوس. هذا سلوك الفادي. لم يشغل المسيح سلاح النار الأبدية في وجه أي من الخطاء الذين تعامل معه. واحد يقول له مغفور لك خطاياك من غير ما يعترف. واحد عاوز يخف عنده مرض. فبدل ما يقول له طب روح بقى أنا أخففك وأشفيك. يقول له مغفور لك خطاياك. من غير ما هو يقول له أنا عاوز أغفر لي خطياتي. لأنه جاء لكي يطلب الخروف الضال. مصر الخروف الضال ده هو اللي وقع في مصيبة الضلال. مستعبد وبعيد ومحاصر. طبعا ده سلوك الفادي الذي يضرب خاطئا يا إخوة ويعتدي على كرامته ويشهر به. وهو آدم في سفر التكوين وليس آدم الثاني الإله المتجسد. يعبر عن الطبيعة القديمة. مول الطبيعة الجديدة دي ما هياش فكر, ده سلوك, وسلوك نبع من الحياة, الحياة التي وعد بها الرب. فلما بص على مشكلة, أنا النهاردة قريت خبر في الانف على الدستور بتاع أستاذ عيسى. خبر غريب جدا إن في 5 بعتوا إنذار على يد محضر للبطريركية بأنهم تركين الطائفة الأرثوذكسية. وطبعا تعليقنا للدستور, أنا طبعا نسب للأنبا شنودة, أنا ما شفتش الكنيسة قالت إيه رسميا. قال إيه 5 مع السلامة. هي مش قضية 5 ولا 3 ولا 4, القضية هي القضية أنت تحرص على إنسان ضعيف عاجز. أنت تحرص على إنسان ضعيف وعاجز. وأنا عايز بس أقول أن الرب يسوع المسيح كسر الناموس عندما رفض أن يحكم على المرأة الزانية في إنجيل يوحنا الأصحاح 8, وكسر الناموس لأنه كان يعمل في يوم السبت, يعمل أشفيه. وكسر الناموس لأنه الصالح والبار مات من أجل الخطاة. فأنت بتحط لي الشريعة والناموس على إنسان ضعيف. إنسان ضعيف مش قادر. جاء في المشروع الأول ومشروع الزواج وفشل وبقت الحياة لا تطاق. فادي له فرصة أخرى عشان يقدر يعيش. وهنا أنا مش بقول لك بقى هنا فكر, لا بقول لك حياة. ولما بنسمع الكلام عن كنيسة الأنقياء, لو احنا ما يهمناش 5 مع السلامة, 10 مع السلامة, لا, هو الإحصاء يا إخوة, الإحصاء المظبوط اللي نشر في الصحافة إن 150,000 حالة. وأنا بقول اضرب 150,000 في 2 اللي هم الناس المتضررين في موضوع طلاق الزواج. مزيح ارحمنا. الثقافة الكنسية يا إخوة هي ثقافة التجديد. التجديد بالمحبة. وإحنا لما بنطلب نشر المعرفة لكي تصبح المعرفة أداة بحث يعيد الحياة كمركز للعلاقة مع الله. قول الآباء ونترجم الآباء وننشر شرح الكتاب المقدس القديس ذهب الفم ومش عارف ايه الاخر الكلام. ليه, ليه 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 ليه؟ لان احنا عايزين ان نستعيد علاقة الحياة بالفكر. عايزين نستجد الحياة الصالحة التي تلد الفكر الصالح. عايزين نرجع الدور الحيوي القوي الديناميكي يعني الديناميك للمحبة. المحبة الإلهية التي أتت بابن الله من السماء إلى الأرض والتي أتت به إلى الصليب أو إلى القبر وإلى أن يرفع حكم الدينونة وإلى أن يدخل الإنسان في شركة جديدة مع الله. دي المطلوب. يعني هذا أنا بتكلم عن الثقافة، بتكلم عن إزاحة الفكر الذي يقتل الحياة ووضع الفكر الجديد الذي يعمل مع روح الله لتجديد الحياة. أنت ممكن تقرأ أثناسيوس وتبقى أريوسي، ممكن تبقى تقرأ أثناسيوس وتبقى أرثوذكسي جيد جدا. اللي بيقرأ أثناسيوس بقى أريوسي، دي شفناها في الأبحاث وفي الدراسات، ده مش لأنه ما فهمش أثناسيوس، لا أبدا. أثناسيوس الحقيقة الراجل ما عندوش أي مشكلة خاصة بالفهم، إنما المعلومات اللي اتقرت والأفكار اللي هو أراها لم تكن مرتبطة بالحياة، ده كلام داجنيتوس، وإنما الأفكار والدراسات اللي اتعملت انطلقت من نقطة أساسية وهي رفض الشركة ورفض التنازل والتواضع الإلهي الذي استعلن في يسوع المسيح. يبقى أنا أثناسيوس وعمل حتى رسالة دكتوراه عن أثناسيوس، عم شفنا حاجات اتعملت حتى في مصر على إن الأريوسية دعوة للتوحيد إلى آخر الكلام، دول هم الموحدين الحقيقيين، لأن التوحيد الحقيقي الأريوسي اللي في عقل الناس دول توحيد النرجسية، توحيد واحد قاعد فوق في السماء كل اللي يعرفه واللي بيعمله على الأرض إن ينزل الشريعة ويتعامل مع الناس حسب الشريعة، توحيد بلا محبة. وده يبقى صورة الإنسان الساقط، ده الأريوسية. لكن في ناس ترى أثناسيوس وقلبها وروحها من جوه تستنير فيطلب الحياة، يطلب الشركة، يطلب المحبة، يرى في التواضع الإلهي رفض لكل صور النرجسية ورفض لكل صور الأنا المراقع على نفسها. طبعا يعني أنا كنت مرة في الدير، قصة جميلة جدا، وكانوا بيعمروا في الدير، دير أمبامار، وواحد كان معاه من العمال راديو ترانزستور بيسمع أم كلثوم. الواحد من الروبان خد منه الترانزستور وانا تسمعش الراديو في الدير، قال له طبعا هقفله أبونا. هو ماشي كده زعلان بيكلم ايه الناس دي بصوت عالي، ايه الناس دي يعني لما سمعت أم كلثوم. فأبونا في الموت ما قاري قبله، مالك أقص علان ليه؟ قال انا بس ام كلثوم، ما اعرفش ام كلثوم على فكره، بس ام كلثوم وابونا ده قال لي ما تسمعش. قال لي هي بتقول ايه؟ فسمعوا حته من الاغنيه، قال ياه هو في واحده بتحب واحد بالشكل ده، ياه ده انا لو بحب ربنا زي ما هي بتحب الراجل بتاعها ده انا دخلت السماء. تسمع ام كلثوم تتقدس، لان الحياه اللي عندك تطلب ما هو اعلى، وتسمع ام كلثوم وتتنجس لانك تبحث عن امراه، تبحث عن امراه بدون الله طبعا، البحث عن امرأة من أجل الله وفي الله هو شيء مقدس. أنا أرجو إخوة إن إحنا نكون يعني فرشنا المذبح زي الأب الكاهن لما بيفرش المذبح وبيستعد للخدمة، إحنا بس فرشنا المذبح لكن لسه الذبيحة لم تقدم عن الثقافة الكنسية، لأن أحد معالم هذه الثقافة الكنسية أنها ثقافة ثالوثية من الثالوث، وده موضوع نتوقف عنده إلى أن يعطي لنا الرب نعمة معونة لكي نلتقي معا إن شاء الله. والرب يسوع المسيح يبارك في حياتنا ويجعلها حياة مشتعلة بنار المحبة الإلهية. شوفوا يا إخوة، إحنا كلنا عندنا شوكة في الجسد، مفيش واحد إلا عنده شوكة في الجسد. أنا كل مرة أروح الكنيسة وأقعد مع الناس بعد القداس أسمع شكاوي مريعة، وأصلك لما تشوف واحد لابس كويس ولا واحدة يعني أصبحت المشكلة دائرة ضيقة لا تستوعب حياتي كلها. وهو ده السلوك الجديد للخليقة الجديدة، وهو ده السلوك اللي الكنيسة بتضعه كأحد أسس الثقافة، وهو ده ما نسميه بالسلوك الأقنومي الثالوثي النابع من الثالوث. عايزين نتوسع في هذا الكلام في المناسبة اللي جاية، والرب يسوع المسيح يبارك حياتكم ويحفظنا وإياكم في الإيمان إلى النفس الأخير، له المجد الدائم إلى الأبد أمين.